بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن من توضأ بالماء المغصوم عن جهل قصوري، فهل يمكن تصحيح وضوئه كما أفتى المشهور بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ وذكرنا وجهين للتصحيح مع المناقشة فيهما. الوجه الثالث: ما هو مبني على مسلك سيدنا قدس سره، وهو أن الأمر بصرف الوجود، كما إذا قال توضأ بماء، له مدلول مطابقي وهو مطلوبية صرف وجود الوضوء. ومدلول التزامي وهو جواز تطبيق صرف الوجود على أي فرد من الأفراد. فإذا جاء الناهي وقال لا تستخدم الماء المغصوب ولو في الوضوء، كان النهي رافعا للمدلول الالتزامي للأمر، حيث إن مدلول الالتزام للأمر جواز تطبيق صرف الوجود على أي ماء، لكن النهي عن الغصب يمنع من تطبيق صرف الوجود على استخدام هذا الماء الغصبي. فبناء على هذا المسلك، مسلك سيدنا قدس سره، يقال بأن الناهي إنما يرفع المدلول الالتزامي للأمر إذا كان النهي إلزامياً، لا ما إذا رخص في تركه. والنهي في محل كلامنا وهو الجاهل جهلا قصوريا، وإن كان النهي واقعيا في حقه إلا أنه رخص في مخالفة النهي، فإن الجاهل حرمة استخدام هذا الماء جهلا شنو قصوريا تجري في حقه شنو أصالة البراءة. فبما أن الشارع رخص له في استخدام هذا الماء إذن فالنهي الواقعي عن استخدام الماء الغصبي ليس شنو إلزاميا. وبما أنه ليس إلزاميا فلا يرفع المدلول الالتزامي لمن؟ للأمر. فمقتضى المدلول الالتزامي لقول المولى توضأ تطبيق صرف الوجود على الوضوء بهذا الماء الغصبي فيصح الوضوء بشمول الأمر له بدلالته الالتزامية. وهو هم ذاك صار وجه ثاني بعد ما نحتاج لهذا المبنى. لا أدري شيء شيخنا ذاك إذا تم صير وجه مستقل بعد ما نحتاج لهذا الوجه. إذا قلنا لا تنافي بين الأحكام إلا في مرحلة الوصول والنهي ما وصل فماكو منافي للأمر حتى بمدلول مطابقي فضلا عن مدلول الالتزام يصير وجه مستقل بعد عن هذا الوجه. فإن قلت يا شيخ حسن بأن الترخيص للجاهل القاصر ترخيص ظاهري والترخيص الظاهري يجتمع مع المفسدة الواقعية فإن من جهل أن اللحم لحم ميتة فأجرى مثلا أصالة الحيل فأكله فإن الترخيص الظاهري في حقه لا يرفع كون الأكل ذا مفسدة واقعية. إذن فمجرد وجود الترخيص لا يعني شمول الأمر لهذا الوضوء لأن الترخيص ظاهري لا واقعي والترخيص الظاهري يجتمع مع المفسدة فالوضوء بالماء الغصبي ذو مفسدة واقعية فكيف يشمله الأمر؟ قلنا حتى لو كان الترخيص ظاهريا وكان يجتمع مع المفسدة فإنه حتى الترخيص الواقعي لأجل رفع الحرج يجتمع مع المفسدة أيضا. فلو فرضنا أن هذا الشخص يعلم أن الماء غصبي ويعلم بحرمة الغصب ولكن كان اجتناب الماء حرجا عليه فإن حرمة الاستعمال ترتفع بدليل لا حرج. والترخيص هنا في استعمال الماء بدليل لا حرج يجتمع مع المفسدة الواقعية لأن الحرج لا يزيل المفسدة فمع أن الترخيص واقعي لأجل دليل لا حرج، مع ذلك يجتمع مع المفسدة الواقعية. فلو توضأ الإنسان بهذا الماء المضطر لشنو؟ للوضوء به لأجل الحرج، فإن وضوءه شنو؟ صحيح. إذ لا مانع من صحة وضوءه إلا النهي الإلزامي، والنهي الإلزامي قد ارتفع بلا حرج، وإن كانت المفسدة الواقعية ما زالت باقية. فما قلتموه في هذا الفرض وهو فرض ارتفاع الحرمة بدليل لا حرج يقال في فرض الجاهل القاصر، حيث إن الإلزام ليس ثابتا في حقه ببركة الترخيص بأصالة البراءة، وإن كانت المفسدة الواقعية موجودة فيصح وضوءه بهذا الماء. إذن فهذا الوجه يا شيخ حسن تماميته مبنية على أمرين: القول بأن للأمر مدلول التزامي وهو جواز تطبيق صرف الوجود على كل فرد، وهو مبنى سيدنا قدس سره، والمبنى الثاني أن النهي في فرض الجهل القصوري ترتفع رتبة الإلزام منه لوجود ترخيص على خلافه، وإن كان هذا الترخيص ظاهريا لا واقعيا ومجتمعا مع المفسدة، لكن يكفي في شمول الأمر للوضوء عدم الإلزام بالتارك. لا نقد، مو هناك التزم بالصحة وفهنا التزم بالصحة، جبت الحل الآن، قلت إذا في ترخيص فلا إلزام، لا يجتمع الترخيص مع الإلزام. لا مو المبغوضية، يقول المفسدة الواقعية، هو يقول المفسدة الواقعية، لا مانع من صحة الوضوء بما فيه مفسدة واقعية ما دام الشارع، هو قال لي الشارع جوز لي تطبيق صرف الوجود على هذا، شنو المانع؟ لا يرفع جواز التطبيق إلا الإلزام، الإلزام ما موجود، إذن بمقتضى جواز التطبيق على هذا الفرد صحة الوضوء، فيصح المقربين بما فيه مفسدة لا بما هو مبغوض، فرق بين المبغوضية وبين المفسدة. الوضوء قصدكم؟ الميلاد في صرف الوجود يعني، نعم.
ومع صدور هذا النهي من المولى لا نفرض أنه ميلاد
في هذا الوضوء، النهي الإلزامي، لكن النهي الإلزامي ارتفع، فتبين بذكر الوجوه أن لا مصحح لوضوء الجاهل القاصر إلا الوجه الثالث لو تم المبنيان، فافهم واغتنم. مبحث جديد، نعم.
ما يغير
بل مو الحرمة الواقعية، ما يغير الملاك المفسدة. نعم.
هل هذا مثل المناقشة أو نعم؟
على كيفكم ما منع المناقشة؟ فليكن مو مسلمين إن شاء الله صحيح.
ما الدليل على أن الدليل لا خرج؟
لأنه يقول وارد مورد الامتنان، فإذا وارد مورد الامتنان معناه المفسدة موجودة، لو المفسدة ما موجودة ما يحتاج امتنان، ارتفع بارتفاع ملاكه. ما إنها نتكلم في الأمر، في المدلول الالتزامي للأمر، مو في المدلول الالتزامي للناهي.
كيف يلتزم؟ أنه كيف يلتزم بأن ما ارتفع فقط بدليل البراءة هو النهي ويبقى المفسدة، خصوصا مع التزام بالتبعية، تبعية المطابقين الالتزامية المطابقين.
يقول بأنه ليس من باب دلالة النهي على ذلك، هذا من باب الرافع نفسه، مثل دليل لا حرج، نفس دليل لا حرج يدل على أن المورد فيه مفسدة، مو الحكم ذات يدل على بقاء المفسدة. الدليل الرافع هو الذي يدل على وجود المفسدة، مو الدليل المرتفع حتى يقال بعد سقوط مدلوله المطابقي كيف تبقى دلالته الالتزامية. فافهم واغتنم. المبحث الجديد، وقع الباحث بين الأصوليين في أنه إذا اجتمع الأمر والناهي في واحد بحسب الوجود كالوضوء بالماء المغصوب فلا يعقل بقاؤهما معا، يعني الأمر والناهي، فإما أن يتساقط ويرجع للأصل العملي كالبراءة عن حرمة التصرف بهذا الماء، أو يقدم أحدهما على الآخر، ولكن شاع بينهم هذه الآية أن النهي يقدم على الأمر. إذا اجتمع الأمر والنهي في مورد واحد قدم الناهي، فالكلام في وجه تقديم الناهي على الأمر، ولا هذه آية شائعة بين الأصوليين. الوجه الأول ما ذكره الميرزا النائيني شيخ الأصوليين من أن إطلاق الأمر بدلي، لأن المطلوب بالأمر صرف الوجود، بينما إطلاق الناهي شمولي، لأن كل فرد فرد من الغصب منهي عنه، والإطلاق الشمولي أقوى دلالة من البدلي فيقدم عليه. والسر في الأقوائية كما ذكر النائمي أن تقديم البدلي على الشمولي يرفع بعض دلالته، بينما تقديم الشمول على البدلي لا يرفع بعض دلالته. مثلا إذا قال المولى توضأ ومدلوله ليس إلا مطلوبية صرف وجود الوضوء، وإذا قال لا تغصب فشنو مدلوله؟ فله دلالات عديدة بعدد أفراد الغصب، فلكل فرد من الغصب دلالة، لا تغصب لا تغصب لا تغصب. فكأنه كرر لا تغصب بعدد الأفراد، فإذا اجتمع في الوضوء الغصبي، فإن قدمنا الأمر على النهي ارتفعت بعض دلالات النهي، لأن لا تغصب سوف لن يشمل هذا الفرد، وهذا رفع لبعض دلالات النهي. بينما لو قدمنا الشمولي على البدلي قلنا هذا الغصب أي الوضوء بالماء الغصبي ممنوع منه، فلم ترتفع بعض دلالات الأمر لأن له دلالة واحدة وهي مطلوبية صرف الوجود، ومطلوبية صرف الوجود لا ترتفع بالنهي عن الوضوء بهذا الماء. فلما كان يا شيخ حسن تقديم البدلي رافعا لبعض دلالات الشمولي دون العكس، كان هذا منبه عرفي على أن الشمولي في مورد الاجتماع شنو أقوى من البدلي، لأن له دلالة خاصة حتى بمورد الاجتماع. شو رأيك يا شيخ حسين؟ كلام مشرق جميل، كلمة الصافي، كلمات النائين صافية جميلة. ويلاحظ عليه أنه بناء على مسلك النائين الذي ذكرناه الآن للأمر مدلولان، مدلول مطابقي وهو مطلوبية صرف الوجود، ومدلول التزامي وهو جواز تطبيق صرف الوجود على كل فرد فرد. فالأمر قلوا يا شيخ حسين بلحاظ مدلوله المطابقي بدلي، لكن بلحاظ مدلوله الالتزامي وهو جواز التطبيق على كل فرد فرد شنو شمولي. فيلزم من تقديم النهي على الأمر أيضا شنو رفع بعض دلالات الأمر في مدلوله التزامي الذي هو شمولي، وإن لم يلزم رفع بعض دلالاته من حيث مدلوله المطابقي لأنه بدلي، فأي مرجح لأحدهما على الآخر؟ لا جواز التطبيق. أنا أدان بالحلقات وأنا أرجع لأجود التقريرات وفوائد الأصول، وأنا أدان بالحلقات ما أدان به يا شيخنا. أحسن إلينا يا شيخ إحسان، هل جزاء الإحسان يقول أدري شي يقول وأنا قاعد أقول أدري وش يقول. أنا قاعد أقول أن كلام النائمي في الأجود وفوائد الأصول ما أفاده سيدنا وفاقا له أن للأمر مدلولا التزاميا وهو جواز التطبيق على كل فرد فردين. وحتى لو جبت الحلقات أبين لكم مورد الاشتباه. هذا بعد الدلالة التزامية لفظية وليست عقلية. الأمر الدلالة التزامية لفظية يقول
نعم، لكن الشرعي ليس شرعا
شرعي يقول ان اني يقول جواز شرعي. اجل ليش ناقشنا احنا فيما سبق؟ يقول جواز شرعي انحلالي. ما تحداك تماما جواز التطبيق. يعني شو انحلالي بعد؟ يعني يجوز لك تطبق على الفرد على الفرد وعلى الفرد. يعني جوازات عديده بعدد دائما الانحلال عقلي يا شيخنا، دائما بالتامل والتحليل بلحاظ الخطاب. الخطاب شنو؟ واحد، لكن ينحل بحسب الاعتبار العقلائي الى خطابات. مو هو المولى جاب خطابات عديده، المولى قال اكرم كل عالم خطاب واحد، لكن اكرم كل عالم له خطاب واحد وانشاء واحد بلحاظ الاعتبار العقلائي ينحل الى شنو؟ خطابات بعدد افراد العلماء. الكلام هو الكلام. كذلك الدلالة الالتزامية نفسه، لأنها دلالة لفظية وليست عقلية. هذا الوجه الأول ما فادنا. الوجه الثاني، ما ذكره المحقق النائيني قدس سره نفسه، من أن مفاد الأمر هو مطلوبية صرف الوجود، ولكن مطلوبية صرف الوجود فرع القدرة الشرعية على تحقيق صرف الوجود. ومع وجود النهي الشمولي لا يكون المكلف قادرا شرعا على تحقيق صرف الوجود. فالسر في تقديم النهي على الأمر أن الأمر مشروط بالقدرة الشرعية، والنهي رافع للقدرة الشرعية فيكون رافعا للأمر. وأما النهي، دير بالك على هالمطلب، هذا يصلح للخطباء. وأما النهي فلا يتوقف على القدرة الشرعية، فإن المكلف حتى لو كان عاجز عن شرب الخمر فإن شرب الخمر مبغوض في حقه. فحتى لو كان عاجز لا يستطيع أن يشرب الخمر لأنه مثلا سجين في مكان لا يمكنه الوصول إلى الخمر، ولا يمكنه القيام بالزنا، ولا يمكنه القيام بسائر الفواحش، مع ذلك مبغوضية الفواحش فعلية في حقه بخلاف الأمر، فإنه لا يكون الأمر فعليا إلا في فرض القدرة. شنو تحصيل الحاصل؟ ما يقول طبعا في هذه، ما يقول تحصيل حاصل قطعا في هذه، ما يقول وجهة كلمة تحصيل حاصل عامة الكل يقول تحصيل حاصل، أما هني ما يقول تحصيل حاصل. نهي نهي نهي
لا لا تشرب الماء في الصحراء.
خوف
ما
لأن ما يقدر له، لأنه ما يشرب فعلا. ليش تحصل حاصل؟ لأنه الآن مو شارب. شنه النهي خب مو طلب حتى يصير تحصيل حاصل، النهي غير زجر. أدري زجر لمن هو منزجر قصدكم، فإذا ما يشمل المطيعين النواهي لأنه منزجرين المطيعين اللي من الأول هم مطيعين لله، إذن النواهي لا تشملهم لأنهم منزجرون، فزجرهم تحصيل للحاصل. هم عقلا، هذا هم عقلا، إذا هو منزجر إنسان مؤمن خوش آدمي كيف ينهى؟ هل الآن يمكنها؟ رجعنا إلى يمكن أو لا، ما صار من باب تحصيل الحاصل. يقولوا من باب تحصيل الحاصل، تحصيل حاصل بعد. انتو جبتوا نكتة تحصيل الحاصل. هل نكتة ماكو فرق؟ هذا رجال خش آدمي ما يشرب خمر قطعا، لو يضربوه بالسياط ما يشرب خمر جزمان. إذن النهي لا يشمله، قطعا يشمله. إنه يقول هذا مبغوض في حقه ولو كان بالفعل عاجزا، شنو الإشكال فيه؟ ويلاحظ عليه أنه تارة يلحظ فرض المندوحة وتارة يلحظ فرض عدم المندوحة. فإن فرضنا المندوحة بمعنى أنه قادر على أن يتوضأ بغير هذا الماء، إذن فالنهي ليس رابعا للقدرة، إذ ما دام قادرا على الوضوء بغير هذا الماء فلم يكن النهي رافعا للقدرة، كي يكون الأمر بلوياي مرتفعا بارتفاع القدرة. وأما إذا افترضنا عدم المندوحة، ما عنده إلا هذا الماء، ما عنده شارة، فهنا كما أن النهي وهو قوله لا تغصب معجز شرعي شنو عن الأمر، يعني عن امتثال الأمر بأن يقول له عفوا لا مو من هذا الباب. وأما في فرض عدم المندوحة فإنه حينئذ يقع التزاحم بين التكليفين لقصور القدرة عن الجمع بين الامتثالين، ومقتضى التزاحم هو تقديم الأهم على المهم، لا تقديم النهي على الأمر على كل حال ولو كان الأمر شنو أهم من النهي. فمثلا لو توقف إنقاذ الغريق على الغاصب ما عنده شارة، فهل يعقل هنا أن يرتفع الأمر لأجل أن النهي معجز شرعي، أم يقال بالتزاحم بينهم وتقديم الأهم منهما وهو الأمر في المقام؟ فلا وجه لجعل قاعدة كلية وهو أن النهي رافع للقدرة فيرتفع الأمر بارتفاع القدرة، بل يقال في فرض التزاحم بينهما قد تقتضي القاعدة تقديم الأمر على النهي. الوجه الثالث ما ذكره في الكفاية من أن الاستقراء، يعني إذا استقرأنا الأحكام الشرعية وجدنا أن الشارع غالبا يقدم النهي على الأمر في مورد اجتماعهما، ومثل لذلك بمثالين الاستقراء كله. المثال الأول أنه إذا استمر الدم مع المرأة بعد انقضاء أيام عادتها ولا تدري هل يستمر لما بعد العشرة فهو دم استحاضة فيجب عليها الصلاة، أو أنه ينقطع على العشرة فيكون كله حيضا فتحرم عليها الصلاة. إذن فالصلاة في حقها مرددة بين الوجوب والحرمة، لكن الروايات أمرتها بالاستظهار، والاستظهار يعني ترك الصلاة، فقدم الشارع جانب النهي على جانب الأمر. والمثال الثاني إذا علم المكلف بنجاسة أحد الماءين فهنا كما يعلم بنجاسة أحدهما يعلم طهارة الآخر. فلو فرضنا أن الماء انحصر في هذين الماءين فهل يجب عليه الوضوء لأن أحدهما طاهرون، أو يحرم عليه لأن أحدهما نجسون؟ قالت الرواية شنو؟ ريقهما ويتيمان. وهذا معناه أن الشارع قدم جانب الحرمة على جانب الوجوب. فما هو الحل يا شيخ حسن؟ قال صاحب الكفاية بأن الاستقراء لو كان تاما فلا يفيد القطع، فضلا عن أنه ليس هنا استقراء تام. وثانيا ناقش في الأمثلة، أما في مثال استمرار الدم فأولا حرمة الصلاة ليست حرمة ذاتية وإنما حرمة تشريعية، بمعنى أن الحائض لو صليت رجاء هل ترتكب محرم؟
لا،
إنما المحرم هو التشريع، يعني لو صليت بقصد الأمر الفعلي، لو صليت بقصد الأمر الفعلي ارتكبت محرما من جهة حرمة تشريع، وإلا لو صلت رجاء قالت لعل الفقهاء مشتبهين وأن الصلاة لا تسقط عني فأصلي جنو رجاء، فإنها لم ترتكب جنو محرما. فحرمة الصلاة كحرمة صوم يوم العيد حرمة تشريعية لا ذاتية، وبالتالي ففي المثال لا يدور الأمر بين الواجب والحرام لأنه لا توجد حرمة ذاتية، هذا أولا. وثانيا لعل حكم الشارع بترك الصلاة لا من باب تقديم الحرمة على الوجوب، بل لأن ترك الصلاة مقتضى القاعدة، يا قاعدة إما قاعدة الإمكان، ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض، وهذا الدم يمكن أن يكون حيضا لأنه بصفات الحيض وما زال ضمن العشرة فهو حيض، أو لأجل الاستصحاب الاستقبالي لأن الآن الدم معها وتشك في انقطاعه مستقبلا فتستصحب بقاءه إلى العشرة. لكن المناقشة معه في هذه الجزئية وهي جزئية الاستصحاب، قال كلام السابق صحيح، فإن الاستصحاب الاستقبالي كما يجتمع مع الحيض بأن تستصحب استمرار الدم إلى يوم العاشر، فإنه يجتمع مع الاستحاضة بأن تستصحب استمرار الدم إلى ما بعد العاشر فيكون استحاضتان، إذن لا يجديها الاستصحاب بقاء الدم على نحو الاستصحاب الاستقبالي. يأتي الكلام في المثال الثاني يوم السبت إن شاء الله.